بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن أداة توكيد، خبرها مقدم وهو قوله مما أدرك الناس، واسم إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وهذه الجملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك
إن حرف توكيد ونصب له اسم وله خبر، يرفع الاسم وينصب الخبر، والخبر هنا مقدم وهو قوله مما أدرك الناس. إن مما هو الخبر مقدم، والاسم جملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة وهذا القول يعني. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من هنا أو من هنا للتبعيد، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نفسر النبوة الأولى بأنها السابقة،
أي مما سبق من كلام الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا كان في كلام الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا موجود في كلام الأنبياء قبل رسول الله، فالنبوة الأولى يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة لأنها من كلام الأنبياء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، والحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. وقوله صلى الله
عليه وسلم والحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه أو يزينه فينكسر ويحصل الحياء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي يحتمل معنى،
الله أعلم في هذا التفسير هل الحياء هو الانفعال أو أن الانفعال هو أثر، وأما الحياء هو ما ينقضح في ذهن الإنسان من معرفة مثل ما تقول محبة رضا أو كذا، فهذا المعنى معروف، فإذا قلت للطفل أنا أحبك فرح، ولو قلت أنا أكرهك وكذا أكرهك فإنه يحزن من غير أن يعرف ما الحب وما الكراهة بمفرد التعريف، لكن يعرف هذا بما ينقدح في ذهنه. أما التعريف بين الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الانفعال هذا هو أثر وليس هو تعريفا بالمطابقة، فيكون الحياء انفعال، الحياء الانفعال عبارة أو الانفعال هذا إنما هو ماذا؟ إنما هو أثر لهذا الحياء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
طبعا هذا فين؟ في البشر. أما الحياء إذا وصف الرب سبحانه وتعالى به فعلى القاعدة في الصفات حياؤه لا يماثله حياء، ومن هنا لما قام في ذهن المعطلة أن الحياء هو بهذا المعنى عطلوا الله عز وجل عن هذه الصفة وقالوا الله عز وجل لا يحصل له ذلك، لأنهم فسروا الحياء بالحياء البشري فعطلوا الله عز وجل عن الاتصاف به، وكل الصفات التي حرفوها انطلقوا فيها من هذا المبدأ، يفسرون الشيء باعتبار الآدمي ثم يقولون لا يليق بالله عز وجل أن يوصف به فيعطلون الله عز وجل عن هذا. ولو أنهم قالوا في الصفات ما قالوا في الذات لاستراحوا، فله حياء لا يماثله حياء، كما له غضب لا يماثله غضب، له يدان لا يماثله ما يدان، له وجه لا يماثله يد. لو أنهم آمنوا بهذه القاعدة لاستراحوا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كحيائه حياء، ليس كغضبه غضب، ليس كنزوله نزول، وهكذا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي يحتمل معنيين: المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء فيكون الأمر،
يعني ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هل هذا على الإباحة؟ إذا ما كان إذا ما كنت رجل عندك حياء افعل ما تريد يباح لك، أم هذا من باب التوبيخ؟ يعني مثلك قد تجاوز الحد الذي يلام، فمثل ما نقول بعض الناس هذا ما عليه ملامة، ما عليه ملامة يعني يفعل ما شاء، يعني مباح له هذا؟ لا، هذا قد خرج عن الخط المحدد له فصار مثل هذا، لا تلومه. نعم.
المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل،
لا يخل،
يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل.
يعني على تفسير الشيخ يقول هنا هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ماشي، يقول تحتمل معنيين: المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا فاصنع، المراد به الخبر أي صنعت، وليس فاصنع أمر للإباحة أن تفعل ما تشاء، وإنما المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه ما يصبح هناك رادع لك، إذا ما كان عندك حياء أتفعل ما شئت، فيكون هنا صنعت ما تشاء الأمر بمعنى الخبر وليس على ظاهره. نعم. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه، إذا لم تستحي من هذا الفعل لأن الفعل ليس محل انتقاد ولا عيب فاصنعه، فإذا لم تستحي من هذا الفعل افعله، إذا ما كان هذا الفعل محل حياء وكذا ما يعاب عليك أن تفعله فيقال لك كده، إذا لم تستحي من هذا اصنعه، فإنه يكون لا إشكال فيه. يبقى التفسير الأول عائد إلى الفاعل: إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، والثاني عائد إلى الفعل: إذا لم يكن الفعل محل انتقاد فافعله. تستحي من إيه؟ تستحي من أن تلبس ثيابا قصيرا؟ بعض الناس قد يقول كده أنا لا أقصر ثيابي حياء من الناس، ليه؟ فيقال هذا الفعل لا يستحي منه، لا يستحي منه لأنك رجل ولأنك تبعت الشرع، فما يستحي منه فاصنع ما شئت. والأول إذا لم تكن ذا حياء، إذا لم تكن متصفا بالحياء ما يستبعد عنك شيء، صنعت ما تشاء، لأن الإنسان الذي يمنعه من أن يفعل القبيح بعد خوف الله سبحانه وتعالى حياؤه، يستحي أن يفعل هذا الشيء الذي لا يليق به والذي ليس من شيمة الصالحين. نعم. ولهذا مثلا اللي جالس على المقهى يشرب المخدرات وجالس وكذا ويشاهد، هذا بيصنع ما يشاء لأنه ما عنده حياء. طب لو أنت ذهبت أصلا مثلا إلى تريد عاملا من العمال أو الصنايعي فوجدت عند هذا المقهى عند هذه المقهى، تعال تعال اتكلم مع بسعود 5 دقائق شوف الكلام معاه وقال لك تعالى انتفأ وانت كده تسمعه في المخة ها تجلس ولا ما تجلس؟ تقول لا 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 بس تعالى انتهينا. ليه؟ تستحي ان تدخل المخة وتجلس معه، معناك ستجلس خمس دقائق فقط لكن تستحي من هذا حتى لا يراك الناس والناس ما يعرفون خبرك، فلعلهم يقولون انت جالس كذا، فما يصلح هذا. فاذا لم يكن عندك حياء ولذا لم تكن ذا حياء صنعت ما شئت. هذا المعنى الاول. والمعنى الثاني اذا كان فعلك هذا لا يستحي منه فاصنعه ولا ملامة عليك. يبقى تفسير عائد الى الفاعل وتفسير عائد الى الفعل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت.
طبعا الناس بينقضع في ذهنها المعنى دوت حتى لو ما عرف تفسيره كذا، يعني يقال في كل من متجاوز فعلا صدق النبي إذ يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت تفعل ما شئت ولا تبالي بالناس لأنه ليس عندك حياء. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فلا حرج، وهذا للذم على المعنى الأول أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت.
نعم.
من فوائد هذا الحديث أولا أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع.
يعني تبقى الألفاظ كما هي، ممكن نرث قولا من الأمم السابقة، والقول كما هو نرثه كما هو ليس بالمعنى ولا شيء، إنما القول كما هو لفظ ما هو كما كان. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا لفظه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا كلام قديم. نعم.
وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو في السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول. القسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود.
هذا لا إشكال فيه، هذان القسمان لا إشكال فيهما، فما جاء به وشهد شرعنا بصحته أخذناه وقبلناه اتباعا لشرعنا، وما أبطله شرعنا رددناه اتباعا لشرعنا. القسم الثالث،
القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل.
نعم. ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخش أن يفهم المخاطب أنه صحيح.
فهذا لا بأس أن يتحدث به في المواعظ وكذا، كلام ما أتى شرعنا بتصديقه ولا تكذيبه، سكت عنه مسكوت عنه، فطالما أن هذا الكلام ليس فيه معنى يرده فلا بأس بالكلام فيه، لا بأس بذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اللي هو داخل فين؟ في القسم هذا. نعم. فين هذا توقف فيه؟ في قبول أو رد، توقف فيه يعني ما تقول هذا يقبل أو هذا يرد، إنما التحديث لازمه إيه؟ لا، المقصود الشيخ لا تقول هذا لا تصحح النسبة ولا ترد النسبة، إنما القول يكون الحكم عليه باعتبار كقول، لكن تصحيح النسبة.
إما أنه يقبل إذا كان موقف أو يرد إذا كان مخالف، الثالث والشق المتوقف في مقال المحبة،
يتوقف في ماذا؟ يتوقف في ماذا؟ يعني الحكم بطلانه أو الحكم بماذا؟ بقبوله. يعني إن أبطلته فلا بد أن يكون عندك دليل صريح في هذا، وإن أصححت فلا بد أن يكون عندك دليل صريح في هذا. طب أنت ما عندك لا هذا ولا ذاك، فمثل هذا لا بأس أن تتحدث به، اللي هو إيه؟ مثل ما تذكر من قصص أو كذا ما ورد الشارع ببطلانها ولا ورد الشارع بقبولها، فمثل هذا القصة ممكن تذكر، تقول جاء عن بني إسرائيل كذا وتذكر هذه القصة، ولا فيها ما يبطله الشارع ولا فيها ما يؤيده الشارع، من الأمور المباحة. هذا معنى حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. أو مثلا قال رجل ثم يذكر حكمة أو يذكر شيئا من هذا، نعم، شهد الشارع، شهد صرح، شهد الشارع بصحته، يعني الشارع شهد له بالصحة، أو شهد الشارع ضرب هنا التصريح بالشهادة بالصحة أو البطلان، إنما هذا سكت عنه. مثل ما يأتيك أنت قصة ما تدري في هذه، ما تدري هي صحيحة أو ضعيفة، فما عندك دليل. يعني العلماء لا قال حكموا على بالصحة ولا حكموا على بإيه؟ ببطلان. فتذكر الموقف كموقف والقصة كقصة. ومن هنا كان التحديث عن بعض الأخبار بمثل هذا، قد يحدثون بالشيء اللي المسكوت عنه، المسكوت عنه، مجرد التحديث هذا لا بأس به، مجرد التحديث. نعم، لو في ايه، هذا بيرجع الى المسألة الاولى، وهي مسألة هل شرعهم شرع لنا ما لم يرد شرعا برده، او ليس بشرع لنا الا اذا ورد من شرعنا ما يشهد. والله لو ان هذه المعاني معاني صحيحة شهد شرعنا بها المعنى كمعنى، فإننا نعمل بشرعنا ونقول هذا المعنى ورد به أحاديث ورد به آيات، فنعمل به كمعنى اتباعا للشرع. طب لو الشرع أبطل فنرد هذا، طب لو الشرع سكت ما عندنا إثبات ولا كذا، وهذا فيه حكم، هذا يرجع بقى إلى الأصل. إذا ثبت أنه شرع لهم مش حكاية، شرع لهم، هل يكون شرعا لنا داخلا في أولئك الذين هدى الله فهدى مصره أو لا؟ والصحيح أنه ما لم يشهد شرعنا به لن أقول، إنما مقصود الشيخ هنا التحديث عن حكاية قصة كلام، إنما كأحكام بنعود إلى شرعنا، كأحكام بنعود إلى الشرع، إنما كقصة أو حكاية فما لم يأتي من شرع. وعليه كان تخريج إبا ما جاء في قصص الأنبياء، كيف الصحابة حدثوا بهذا أو كذا ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في شرع في الشرع نسبة لقبوله أو نسبة لرده، فيقال هذا دخل في هذا الباب. يعني ابن عباس حدث، عبد الله بن عمرو بن العاص حدث، فلو ما كان مأذون لهم التحديث به إلا أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده نصا لما حدثوا بهذا. وعليه مثل هذه الحكايات إن كان فيها معاني مخالفة فإننا نردها حتى لو ما نص عليها الصحابة. ولهذا مما يورد من باب الإشكال هنا مثلا الصحابة لما حدثوا مثلا في قصة يوسف عليه السلام بأخبار من أخبار بني إسرائيل أنه حل الإزار وأنه ما أدري إيه وأنه كذا وأنه رأى يعقوب عليه السلام عضا على إصبعي، فقلنا هذا الكلام يخالف عصمة يوسف عليه السلام ونزاهة يوسف التي ذكرها الله في كتابه. قال بس الأسانيد صحيحة إلى الصحابة. نقول هذه معاني تتنافى مع السياق، تتنافى مع كذا. قالوا طبعا على ما حدثوا بها، فيجاب بهذا الجواب هنا الذي ذكره الشيخ، وهو أن الشارع ما نص على هذا بعينه بالبطلان أو القبول، وعليه لا بأس بالتحديث وجريان ذلك. ومثل هذا سيأتيك في هاروت وماروت، ومثل هذا سيأتيك في قصة داود عليه السلام، ومثل هذا سيأتيك في كذا كذا كذا، مجرد التحديث شيء. ولهذا بعض العلماء يقول حدثوا ولم ينبهوا على البطلان، جاء إشكال ثاني قالوا طيب الأسانيد صحيح وحدثوا ولم ينبهوا على البطلان وهم صحابة، فعلى ما تنبهون أنتم؟ نقول لأن الأمر قد يكون بطلانه ظاهر لا يحتاج إلى تنصيص، لكن معلوم أن هذه الأخبار لا تقبل إلا إذا شهد الشارع فيها. إذن صار هناك فرق بين مجرد التحديث والذكر وبين مجرد ماذا؟ وبين الحكم على ذلك بالقبول أو الرد. إن كان عندي أدلة في القبول أو الرد أعمل هذه الأدلة، ما لم يكن كذلك فالتحديث جاري عادي. وعلى هذا كان عمل العلماء، يذكر مثلا بأنه مثلا مثلا كان رجل في بني إسرائيل يفعل كذا، جاء أن رجلا مثلا قال كذا بني إسرائيل، ورد أن مثلا عيسى عليه السلام قال كذا، ويبقى كلام إيه؟ كلام هو مبناه صحيح، كلامه صحيح مثلا، لكن ما ورد عندنا بنص هذا الأثر تأييد أو معارضة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله.
من؟ ده فاضي اصلا، ده مش مسلك العلماء. ياتوا بالقران والسنه، خلص القران والسنه حتاتي بالتوراه والانجيل؟ نعم. ده فلسفه يعني، فرض عضلات على المنبر، هذا فرض عضلات. نعم. طيب نكمل البحث. يقول الشيخ:
قال الشيخ رحمه الله: مما يذكر عن داود عليه الصلاه والسلام حينما دخل محرابه اي مكان صلاته وجعل يتعبد واغلق الباب، وكان صلى الله عليه وسلم قد جعله الله تعالى خليفه في الارض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منهم كعاده البشر، قالوا لا تخف، وهذا يدل على انهم اكثر من اثنين، فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، ان هذا اخي له 99 نعجه. هؤلاء خصوم، يقول أحدهم إن هذا أخي وهذا أدب الرفيع، لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هذا قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شاة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني لأن عنده بيانا وفصاح. قال داود: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وقد زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جنديا له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر ولا يقع من عامة الناس، فكيف يقع من نبي؟ لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظل
لكن وجدناه في كتب التفسير، والعلماء ذكروا في كتب التفسير، وربما جاءت الأسناد الصحيحة إلى صحابة حدثوا في هذا، فما هو حل هذا الإشكال؟ هذه مسألة مشكلة، فما هو حل هذا الإشكال؟ الأصل أن مثل هذا الأفضل ألا يذكر في كتب التفسير حتى لا يحدث تلبيس على الناس، وطالما أنها معاني منكرة فنستغني عنها. لكن أيضا علماء قالوا يذكرون كل ما ورد في الآية وكذا، ولو كان مستقبحا فإن قبحه واضح ولا يحتاج إلى دليل، فيكون هذا داخلا في مسألة تقميش وذكر كل ما ورد في الآية. فنقول إذن نحن أمام هذه الأخبار، والله إن كانت معاني صحيحة فالمعاني مقبولة، معاني باطلة فالمعاني مردودة. أما إذا وردت أشياء لم يأتي من الشارع إثباتها أو نفيها فهذه مسكوت عنها، فيجوز ذكرها وروايتها، لأن كتب التفسير طافحة بهذا، كتب التفسير طافحة بهذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل ما وجه قوله،
يعني مثلا يعني للأسف من المواضع مثلا تجدها زي موضع يوسف عليه السلام، وقد تبنى الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى بعد روايته وكذا الرد على من تكلم على هذه المعاني بنكارة وقال هؤلاء صحابة وكذا وشدد في هذا، ولعل البغوي أيضا تبعه في مثل هذه الأشياء مع نسبة هذه الأشياء إلى يوسف عليه السلام، أورد ابن جرير هذه المسألة كاستشكال ورد على هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: ما وجه قوله وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ فالجواب أن الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات. منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جعله خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس. ثانيا أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذا لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. الفائدة الثانية أن هذه الجملة إذا لم تستح فاصنع ما شئ مأثورة عن من سبق من الأمم، وهي كلمة توجه إلى كل خلق جميل.
ما أثر عن بني إسرائيل في هذا هو قصة داود عليه السلام، وأنه أعجبته امرأة جميلة فصروا النعجة يعني بالمرأة وكذا، والمعنى أن داود عليه السلام أعجبته هذه المرأة فأرسل زوجها في الحرب لكي يقاتل فيقتل ويتزوج هو امرأته، وهذا معنى قبيح لا يجوز إثبته لرجل صالح، فكيف بنبي الله؟ هذا لو يوصل لرجل صالح، هذا لو وقعت امرأة في قلب رجل صالح هي متزوجة لكان هذا مما يستنكر عليه شد الإنكار ويستقبح. كيف إذا سعى في طلاقها؟ كيف إذا سعى في قتل زوجها؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وهي كلمة توجه إلى كل خلق.
لا أظن كان في مسألة قريبة لما واحد يقول لو أنه عشق امرأة ووقعت في قلبي لكنه لم يتكلم بهذا، كان معنى في إيه؟ فتأسيس تقريبا فكتم فيها. نعم.
قال الشيخ
نعم. قصة زين. نعم. فهذا كلام ما يليق من رجل صالح، لأنه معنى ذلك أنه وقع في مخالفات، لأنه كيف وقعت هذه المرأة في قلبه بنظر وديمومة نظر وربما ترخص في كلام وغير ذلك حتى وقعت في قلب، ولو صرف بصره ما وقعت في قلب. لما تقع في قلبه ويحب ويكتم ذلك فما الفائدة في الكتمان؟ الكتمان هذا كالذي يتاجر بالربا لكن أو الذي يضع ماله في البنك وما يأتيه يتخلص منه ولا ينفقه على نفسه، نقول هذا وإن سلم في الثانية، لكن ما سلم في الأولى كيف يعقد العقد الربوي أصلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا كتب الربا أصلا، هو إيه؟ وهذا نظر، وقعت المرأة في قلبه ولم يصرف ذلك، لأنه متى تتمكن المرأة من القلب؟ إذا تشرب الإنسان هذا الهوى وصار مع هذا الفكر، أما إذا دفع ذلك لم ينظر ثم دفع ذلك ولم يلتفت فإن الله عز وجل يصرفه عنه. ولهذا ذكر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام قوله: كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء، وقال: وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام ما فعل لا فك كذا ولا حل كذا ولا جلس بين كذا، ولولا أنه رأى يعقوب عليه السلام كذا رآه عضا على يديه. نعم. الخواطر هذه مقتضى بشرية، بس أهم حاجة الخواطر دي ما تجيش لا تأتي نتيجة أيضا مخالفات، لأن الخاطرة لو جاءت خاطرة ودفعها الإنسان لا يلام البشر تأتي هذه الخواطر. ولهذا كما قال الهم همان، هم ماذا؟ خاطرة، وهم إصرار. خاطرة هذه تأتي عن الإنسان هذه لا يلام عليه. المهم إن ما يكون أيضا بسبب النظر إلى النساء والنظر كذا، فلما كان ينظر ولا يتقي الله سبحانه وتعالى قد تقع هذه المرأة فيحاول بأن أخو كذا ويحاول يدفع هذا، فبيدفع هذا، والسبب كان ماذا؟ السبب أنه أصلا تهاون، ولو أنه غض بصره لسد الباب، وبالتالي ما تأثير خاطره. نعم.
قال رحمه الله: وهي كلمة توجه إلى كل خلق جميل. الفائدة الثالثة: الثناء على الحياة سواء على الوجه الأول أو الثاني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. والحياء نوعان: الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا في المجلس العلمي، لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء لأن هذا يخالف المروءة، لكن لو كان يجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون أن أمد رجلي؟ ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر: نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. النوع الأول بعض الناس،
يعني هذه ترجع إلى العادات. فمثلا معروف عند معروف أن الذي يمد رجله في وسط إخوانه أو كذا، إذا كان أمام الوالد العرف يعتبر هذه عندنا عدم اعتبار بالوالد أو كذا، لكن لو كان بين إخوانه وأصدقائه فمثل هذا قد يسامح فيه طالما أنهم لا يستقبحون هذا. لكن لو أن العرف قال بأن الإنسان لو مد رجليه بين إخوانه يدل على استهانته بهم فهذا لا ينبغي، وعليه إن احتاج إلى ذلك أن يستأذن: أخويا يا جماعة اسمحوا لي لأني عندي تعب أو عندي مرض أو عندي كذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
وعلى هذا ما يفعل في مجالس العلم، الشيخ يقول إذا كان في الصف الأول أو كذا، يعني معنى هذا كان مخفي أمره ما يرى فالأمر واسع، لكن لو كان في مجلس علم ومد رجليه أو كذا فلا زال أهل العلم يستقبحون هذا إذا كان في مجلس الشيخ. فإن كان الذي يحدث إن كان شيخا كان في درس الشيخ وطلب وكذا فلا ينبغي هذا. أما إذا كان أخوة، يعني صداقة وأخوة بعضهم مع البعض، واحتاج هذا أن يمد رجليه أو كذا ولا يستقبح هذا بينهم ولا يستقبح، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. النوع الأول بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي. النوع الثاني مكتسب يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان وفرها بالأفعال بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه، والأول أفضل وهو الحياء الغريزي. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبال، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم.
يعني ما تأتي امرأة تمد يدها إليك فتصافح تقول: والله أنا استحييت أرد يدها، هذا ضعف، ما هو بحياء. هذا الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي بخير. أو واحد يعطي واحد سيجارة فيقول: والله استحييت أردها فشربتها. أو واحد دخل مثلا ذهب إلى عرس ابن عمه فوجد الموسيقى والمغنيات وجد كذا فقال: والله استحييت أن أرجع بعدما ذهبت. هذا كله عصيان ولا ينبغي، ولا تحمل هذا على الحياء، هذا اسمه ضعف. أما الحياء فإنه يبعث على التزام الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الحياء. إنما الذي تسميه أنت هذا ضعف خجل منعك من أن تقوم بحق الواجب عليك. يبقى حينما تمد المرأة يدها إليك فتضم يدك فأنت صاحب حياء، لأنك التزمت ما ألزمك الشارع به وهو عدم المصافحة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الفائدة الرابعة أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه يتحدثون فيه ويقولون فلان لا يستحي فقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. الفائدة الخامسة ومن فوائد الحديث على
لا ما يستنكر علي أي شيء أخوانا، نعوذ بالله. والإنسان ينبغي أن يجمل أخلاقه، ثانيا ينبغي أن يكون حسن العشرة وأن يكون لين الجانب وأن يكون جميل الخلق. الإنسان يا أخواني ليس يعني أنه يبتغي ما عند الناس أو يرجو بهذا ما عند الناس، بل طاعة لله سبحانه وتعالى. من توفيق الله للعبد أن العبد إذا ذكر بين الناس ذكر بالفضائل. فلان هذا الأخ هو الحي ده، شوف الأخ الحي ده، ألست أقول أنا وأنت نقول هذا؟ خد بالك، في محمد عمر يا أخوانا مثلا، محمد الأخ تلاقيه كده طيب كده لين كده، تحس إن هو مش عارف يا أخي. ده واحد مثلا الأخ مثلا محروس مثلا، واخد بالك، ده أخ هذا ما شاء الله تلاقيه كده كده صوته جهوري كده ما شاء الله، اللي هو ما شاء الله تلاقيه راجل كده، تحس إنه راجل كده مثلا يعني، واخد بالك. وهكذا الأخ مثلا فلان الأخ المبتسم، في أخ ممكن دايما مبتسم كده، فهذه مسألة يعرض بالإخوة يا إخوان. أخي ما شاء الله يبقى طيب، ده الأخ المبتسم ده على طول، الأخ اللي كذا كذا، لكن الأخ اللي هو مكشر ده، الأخ اللي بتنرفز بسرعة ده، نفس المسألة. أو الأخ اللي بقى في الصف الأول بعلمين دايما الإمام، دايما تلاقيه بجوار الإمام على الصف ليه، الأخ اللي بتلاقيه درس علم اللي هو بيبقى أحد جنب الشيخ كده على طول، الأخ اللي هو. فاحرص أنك إذا ذكرت في مجلس يكون تعريفك بطاعة وبما يحب الله ويرضى به عنك، وهذا ما يكون للمواقف الطريقة يا إخوان، إنما يكون لمن كان هذا الأمر دائما فيه يرحمك الله. مش أخي يضحك مرة تقول أتعرف الأخ، تقول الأخ بيضحك مرة، لا مش هيعرف بها. الأخ المبتسم دائما معناه إنه مبتسم دائما، يعني ذكر له صفة يعرف به، لأن محل إيه؟ محل اتفاق. فاحرص أن تكون من هذا، إذا جاء ذكرك ذكرت بالخير، هذا من توفيق الله لك، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وهذا لسان، وجعلنا له لسان صدق، وجعلنا له لسانا في الآخرين وفي الأولين وفي كذا، أي أنك يكون لك ذكر حسن تذكر به دائما. في واحد مثلا يقول تعالى مثلا روح اخي، لا سيبني اخي، الاخ ده الاخ ده لا بيصغر لحد، والاخ ده ما بيعبرش، الله يكرمك بعيد عن الموضوع ده. ده واحد. طب تعالى نروح لفلان، والله طيب محتاج يا رب، انت لو رحت تقول له ايدك على طول، بس روح انت لوحدك. طب بس انا معايا الصلاه مش عارف ايه، حاضر هجيك ما كذا، واخد بالك. زي المشايخ كده، في شيخ تجلس 10 سنين تريد ان تساله سؤالا، تجيب له ازاي السؤال، تعمل له كذا، لانه. وفي شيخ لا قريب جدا، لا عايز تسال عنه تسال عنه مباشره، لانه ما حسبك انت ما ينبغي انت كده تكلمت، ما يليق هذا، انت طالب علم، ما بد الادب مع اهل العلم والادب مع المشايخ، ويجيب لك كل كتب الاداب ويسقطها على نفسه. فيبقى انت عايز ايه؟ يبقى الشيخ ممكن عنده خطا، ممكن يكون الشيخ عنده باطل، بس يا ويلك لو راجعت الشيخ. ليه؟ لان العاده من راجع الشيخ جعله في دائرة، الأخ ده سبوت، الأخ ده أصل كذا، فيعاقب الطالب بحيث لا يستطيع الشيخ بعد ذلك، الطالب بعد ذلك أن يجرؤ على أن يتعلم من شيخ. لكن لو الشيخ آخر مثلا يرحب بالفائدة ولو جاءت من الطالب، هذا يدفع الطالب إلى أن يستشكر، يدفع الطالب إلى أن يسأل، طالما أنها فائدة صحيحة وطالما أنها فائدة قيمة وطالما كذا فلا بأس، مثل ما كان من السلف الصالح رحمه الله تعالى. يبقى كل واحد فينا يا إخواني إذا ذكر لأحد له صفة يعرف بها، فمن توفيق الله للعبد أن تكون صفته إيه؟ مما يرضى الله عز وجل عنها، مما يحبها الله، داخل في طاعة. ومن الخذلان أنك لا تذكر إلا بشر، أنك لا تذكر إلا بشر، فلان هذا ده شر، أعوذ بالله، بعيدنا عنه. طب أتزوج بنت فلان، ما شاء الله طيبة، ناس طيب الرجل ده رجل طيب جدا ما شاء الله تبارك الله او فلان يا عم لا تدخل ده لها ابن عم شوف مش بقى لها اب مش لها اخ مش لها مش هي نفسها ده لها ابن عم وساعات ينتقي الامر ايه البلد الراح مثلا اتجوز مثلا مثلا من محموديه مثلا يعني افترض معرفش طبعا حد في محموديه عشان ما تقولوش جبت بلد بعيده يعني لا يا رجل لا لا يا عم محمودي الله يكرمك ابعد ده راح فين ابعد يا عم ده ناس وممكن انت ده سمعه مع ان ممكن يكون فيها 100 رجل كويس ممكن يكون فيها 200 رجل كويس لكن ده ممكن يكون امره اشتهر امره اشتهر 2 3 4 اساءوا سمعه بلد فهذا امر معروف ومقرر والحمد لله فلهذا يحرص الانسان يا اخواني على ان يكون مذكورا دائما بالخير ليس لانه يرجو ما عند الناس لا بل هو يرجو ما عند الله ويلتزم شرع الله حينئذ لو الاخ ما شاء الله صاحب ابتسامه لو الاخ لين في المسائل طالما انها دنيا طالما ان لا انت اخذت 520 لا 510 انا فاكر خلاص يا سيدي مش مشكله ما تفرقش يا اخي ولا 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 تفرق ولا اي حاجه خالص انما مش دين بقى لو دين نعمل القرعه بقى في الصف الاول نقترع الصف الاول نقترع الاذان هنقترع انما مش هنقترع على 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه خلاص هي عندك عندي ما في اشكال يا اخي الامر سهل والله ما في مشكله ما تفرقش طب البضاعه مش عارف 512 جنيه هتنزليني بقى يا عم اللي تجيبه تجيبه اللي ما تجيبوش ما تجيبوش خلاص دي 500 خلاص يا عم ولا يهمك ده رحمه اخويا زي ما شيخنا اشار لما الرجل عرض قال ايه ان هذا اخي انت عارف ان هذا اخي ممكن تحل القضيه للانسان اما يكون رايح في خصومه مع واحد بيبقى الشيطان عبأ ما عبأ قلبه وعبأ نفسه فلو سمع ان الخصم بتاعه بيقول ايه اخويا محمد يعني كان بينه وبينه مساله والله انا بحب اخويا محمد وكذا وكذا وانا والله ما يفرقش معايا بس انا والله عايز بس عشان نعرف من المحق ومن المبطل بحس كذا بس اخويا يرضى عنه انكسر المساله لكن خلى عرض اخر ان انا مثلا جاي مع مثلا انا بينه وبين ده خصومه والرجل ده اصلا معروف دايما كذا ويبدا يجيب ترجمه سيئه من 30 سنه مضت من اجل ان تكون له الغلبه في هذا الامر طبعا اغلقت قلبه ولهذا قال تعالى وقولوا للناس ايه حسنا وقال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم وكم من كلمه تصدر من انسان تكسر يا اخواني حده من امامه وتولي تجعل الشيطان يولي هاربا وله ضراط لان ليس للشيطان حظ ولا نصيب ولا مقعد وسط المحسنين ولهذا انظر الى هذه الصفه العظيمه التي تسببت في ان يسال الفتيان يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال اخاه اني اراني احمله فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من العالمين مش ده المفترض انا بسال عالم مش ده المفترض لا إنا نراك من المحسنين من المحسنين قمة التعامل الذي يوصف به الايه مش مثلا قاعد بقى معاهم لا انت الناحية ديت انت لك اربعة اشبار ابعد هنا ما تروحش ما تعملش ما تسويش حق يا حقك باكل ما حدش ياكل معايا لا إنا نراك المحسنين لك ان تتخيل في اجواء السجن سجين يوصف بانه من المحسنين في اجواء الايه السجن ده انت لو لقيت اخ في المسجد وفي مجلس العلم دلوقتي تقول من المحسنين ما شاء الله تبارك الله في درس العلم قران سنه فقه قصص حديث كذا تقول ما شاء الله تبارك الله لو وجدت اخ راكب السياره عشان جاي الدرس ما شاء الله اخ طيب من المحسنين وجاي ترك ولده وكذا وربما انفق مالا وضحى بوقته لما تجد في هذا الوصف في السياره التي ات بها الى درس العلم انه من المحسنين تقول ما شاء الله تبارك الله انما في السجون في السجن يا اخوان معروف كده عندهم ماده هتعمل طيب هتتاكل على طول لازم شوف حتى لو انت داخل طيب ما فيش طيب يعيش هنا ده معروف كده عندهم ده مبدا لكن والله والله لو عشت بين أسود وأنت على هذا الخلق سوف تجبر الجميع على أن يحترمك وتصبح أنت رئيس الجميع. فإذا يا إخواني هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه في باب المعاملة. احرص على أنك الأخ الذي يعرف بوصفه قبل أن يعرف باسمه، يعني ممكن يتوه الاسم عنك خلاص بس يعرف إيه الأخ اللي هو كذا، الأخ اللي بيوزع علينا، الأخ اللي بيعمل، الأخ المبتسم، الأخ اللي بقى طيب ده، الأخ اللي بيبقى في الصف الأول ده، الأخ اللي بيبقى جنب مش عارف الشيخ، الأخ اللي بيبقى جنب المنبر، الأخ اللي بيبقى وهكذا. احرص على الأخ اللي ماسك المصحف دايما كده، بيبقى احرص خالص ماسك المصحف على طول، الأخ اللي بيبقى دايما بيقرأ في كتاب كده، الأخ اللي بيبقى دايما يستكشف كده على الشيخ، الأخ واخدين بالكم يا اخوانا؟ بارك الله فيكم، هذه مهمة. كذلك المحلات، في محل سباكة في سوق المنتحي ده اللي هو دايما تلاقيه بيبتسم كده، تلاقي الأخ ده اللي هو دايما اللي هو بيبقى يقفل وقت الصلاة كده، رايح وقت الصلاة. احرص على هذا. إن كنت في سوق كان لك ما تعرف به، فإن الناس يسري فيهم الإسلام العملي أكثر من الإسلام النظري اللفظي. يا أخواني هذا مهم جدا. رجل كبير طلع كرسي وأعاده، هتقول له بقى باب كتاب الآداب في صحيح البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا ما يعرفه هو، هيظل ذاكر لك. قول له هيروح يقول يا ابني اللي كنت في صنادة في واحد ملتحن ما تعرفوش، الراجل بيبيع مش عارف ادوات كهربائيه في السوق، راجل طيب ربنا يصلح حاله. النهارده والله كان يا ابني الجو حر، لقيته شد لي كرسي وقعدني وجاب لي ازازه مش عارف كذا، تمام التمام. تعرف هذا تعرف به اكثر من تحديثك بالبخاري. فكلما تكون في محل، كنت سائقا، كنت مدرسا، كنت سباكا، كنت ايا كان، فضلا بقى ان تكون داعيه، فضلا بقى ان تكون صاحب منبر، فضلا ان تكون صاحب كرسي، ده حاجة تانية بقى. لكن هذا وانت عامي، هذا وانت مع الناس في اسواقين في معاملتين، فتكون بهذا الخلق. فكيف اذا كنت شيخا، وكيف اذا كنت طالب علم، وكيف اذا كنت خطيب منبر؟ فينبغي ان تعرف بصفات واوصاف عظيمة جدا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن فوائد الحديث عن المعنى الثاني أن ما لا يستحيا منه فالإنسان حل في فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الفائدة السادسة فيه الرد على الجبرية بإثبات المشيئة للعبد، والله الموفق.
فيه الرد على الجبرية بإثبات المشيئة للعبد، اللي هي إيه؟ في قوله فاصنع ما شئت. هذه فائدة دقيقة الحقيقة، فائدة جميلة. فيه الرد على الجبرية بإثبات المشيئة للعبد، فإنهم لا يثبتون مشيئة العبد بل يجعلون المشيئة كلها لله، وحركات يد العبد وأفعال العبد كحركات يد الإيه؟ المرتعش. نعم.